قال المصنف رحمه الله في باب استبراء الإماء: ثانيا، إذا ملك أمة ووطاها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء فيفضي تزويجها قبل
تزويجها
فيفضي تزويجها قبل الاستبراء
قبل الاستبراء
إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطوها قبل استبرائها، قال: ما كنت لذلك بخليل. ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب عليه كالمشتري، وللشك في صحة البيع لاحتمال أن تكون أم ولد، ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه.
قوله هنا في مسألة التصرف في الأمة، التصرف في الأمة ببيع أو إنكاح أو اعتاق، هذا التصرف صاحب الأمة هو حر فيما يتصرف فيه، فله أن يبيع وله أيضا أن ينكحها لزوج مثلا، يحرم عليه وطئها، لأن هذا شيء معروف أن تكون الأمة تحت ملك سيد، ولكنها تكون زوجا إما لرقيق مثلها أو لحر لا يستطيع طولا أن ينكح المحصنات. ففي هذه الحالة يصح الإنكاح، ويصح أيضا أن ينقلها ببيع، ويصح أيضا أن يعتقها، لأن هذا ملكه، هذا ملكه وهو حر فيه. ولكن يقول: إذا أراد أن يفعل شيئا من هذا، فيجب عليه أن يستبرئها، يعني يطمئن إلى أن رحمها ليس فيه حمل، أما إذا كان رحمها فيه حمل فلا يصح له أن يفعل شيئا من ذلك. وإذا فعل في مسألة الإنكاح مثلا أو في مسألة أيضا البيع، فهنا بالنسبة للإنكاح باطل. ليش؟ لأنه مثل المرأة التي تكون في عدة، المرأة إذا كانت في عدة هل يصح عقد الزواج عليها؟ لا يصح عقد الزواج عليها احتراما لحق الزوج الأول، ولأنه يحتمل أن تكون حامل ثم بعد ذلك تختلط المياه وتختلط الأنساب، وهذا أمر محرم غير جائز. إذن النكاح في هذه الحالة باطل. طيب، بالنسبة للبيع، لو أنه باعها، هل هذا البيع يعتبر باطلا أم أنه يصح البيع ويجب على المشتري أن يستبري؟ في هذه الحالة بعض أهل العلم ذهب إلى أن أيضا البيع لا يصح، ويجب عليه في هذه الحالة أيضا أن يرد البيع حتى يستبرئها. فإذا استبرأ وتأكد من براءة رحمها جاز له بعد ذلك أن يبيعها إلى من شاء. والبعض الآخر أجاز البيع ولكنه يعني أوقف مسألة تصرف المشتري الثاني على مسألة الإبراء، على مسألة الاستبراء، فلا بد من الاستبراء إما قبلا وإما بعد. لكن هنا مر معنا في السابق أنه يقول: لو باعها شخص بعد أن يستبرئها أليس يجب على الثاني أن يستبرئ؟ يجب عليه، لأنه مر معكم في الاستبراء أنه لو استبرأها الرجل الأول ثم باعها فيجب على الثاني أن يستبرئ، لأن الاحتمال موجود، احتمال الحمل موجود، واحتمال حصول وطئ بعد الاستبراء موجود. فهنا يقول لا بد من الاستبراء، لأن النص جاء لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ أمة حتى يستبرئها، وذكر الاستبراء، قال في حديث سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. فتبين هنا أنه لا بد من الاستبراء، ولو أن السابق ما كان يطأ، ولو لم تكن أصلا فراشا لأحد، فيجب على الثاني أن يستبري، فهنا الشارع حدد وبين وجوب الاستبراء مطلقا. ثم هنا ذكر علل، هنا ذكر علل، وهو من هذه الأمور ما ذكر في مسألة الاطمئنان، وفي مسألة أيضا عدم إسقاء الماء لزرع غيره، وكذلك من الأمور المهمة أيضا الأمن من اختلاط الأنساب، فلا بد من يعني منع الشيء قبل حصوله. فإذا نمنع السبب، نمنع السبب، فنقول لا نكاح يصح ولا بيع أيضا يصح، لكن بالنسبة للعتق يصح، بالنسبة للعتق يصح. لماذا؟ لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية، الإسلام يتشوف إلى الحرية، فإذا أعتق عندئذ يصح العتق، لكن يجب عليها هي شرعا وقد أصبحت حرة ألا تقبل خطبة رجل أو لا تقبل العقد عليها حتى تستبرئ نفسها، حتى تستبرئ نفسها. هذا تقريبا مجمل الحديث عن هذه المسألة.
فلو خالف،
لكن الأثر الذي ذكر هنا عن عمر رضي الله تعالى عنه، الأثر يعني لم نقف على سنده، ولهذا قال الشيخ أيضا في الإرواء لم أجده، لم أجده، فلو وقفنا على سنده لا إن شاء الله عرفنا، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح، لأن عمر رضي الله تعالى عنه إذا حصل مثل هذا في وقته وعلم به، وكان عن عبد الرحمن بن عوف، وهو وعبد الرحمن بن عوف من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخفى عليه، قد يخفى عليه بعض المسائل، كما كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه في بعض المسائل عندما يسأل عنها ويكون قد خفيت عنه، يقول قد شغلنا عنها الصفق في الأسواق، وهي تكون من المسائل الدقيقة، تكون من المسائل الدقيقة، ولكن قد يحصل أيضا أنه من كبار الصحابة ويخفى عليه بعض المسائل، ولكن بحمد الله لا تخفى على البعض الآخر ممن سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حضر شيئا أو قرأ شيئا، فإنه يعني يخبر الصحابة بما وقف عليه، كما جاء في خبر الجدة فإن قد خفيت على أبي بكر رضي الله عنه، قال لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا أحفظ لك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشار الناس فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجدة بالسدس، وهذا الرجل هو يعني الخليفة الأول، والذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان الناس في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح بهم إيمان أبي بكر. وهذا أيها الإخوان يعني من التواضع الجم وعدم الإقدام على الفتوى بغير علم، على يعني ولهذا في هذا تحذيرنا شديد من الفتوى بغير علم، فإن كما قال أهل العلم نصف العلم لا أدري أو الله أعلم، وكان مالك يسأل عن مسائل كثيرة وربما أجاب على القليل منها وربما قال لا أدري، فهذا من هنا قالوا نصف العلم لا أدري، وخاصة الذي لا يتبين فيه الدليل ولا يتبين فيه الحكم الشرعي، فلا ينبغي أن يسارع الإنسان في الفتوى بغير علم لأنها تحسب عليه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ما يجوز للإنسان أن يحلل أو يحرم إلا بدليل واضح.
فلو خالف فزوجها أو باعها قبل استبرائها صح البيع، لأن الأصل عدم الحمل دون النكاح، فلا يصح كتزوج المعتدة.
يقول هنا يعني ذهب إلى تصحيح النكاح، ذهب إلى تصحيح النكاح إلى تصحيح البيع وأبطل النكاح، لأن النكاح يترتب عليه وطء مباشرة وقد لا يستبري، أما البيع فقد يصح لكن مع إيقاف تنفيذ العمل، مع إيقاف تنفيذ العمل، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الأولى أيضا عدم التصحيح، لأنه منهي عنه، لأنه منهي عنه، منهي عن أصل البيع، والأصل أن النهي يقتضي الفساد، وهذا كالنهي بعد النداء للجمعة، فإن النهي وذر البيع، فالبيع هنا هل هو يصح مع، هل البيع يصح مع الحرمة ومع الإثم أو لا يصح أصلا؟ القول بعدم الصحة هو الأولى حتى نقطع دابر الأسباب التي تؤدي إلى المحرمات.
وإن لم يطأها جاز البيع والنكاح، لعدم وجوب الاستبراء إذن، لأنها ليست فراشا له وقد حصل يقين براءتها منه.
وهذا الكلام عليه ملحظ أيضا، قوله هنا لو لم يطأها، يعني هو مثلا اشترى الأمة، اشترى الأمة أو أهديت له أو جاءته من إرث، هو لم يطأ صحيح، لكن ما الذي قد يكون تصرفه فيها مباشرة بمجرد أن ورث أو بمجرد أن انتقلت إليه ببيع مثلا، فهنا قوله لا مانع من أن يتصرف فيها ببيع أو إنكاح، لأنه مطمئنا هو عليه، هو مطمئن على حاجة واحدة على وطئه هو، لكن هل هو مطمئن على براءة رحمها؟ ما هو مطمئن. كذلك بالنسبة لو كانت عنده فترة طويلة، لو كانت عنده فترة طويلة موجودة، هل يأمن أن يكون حصل لها وطء من غيره؟ ما يأمن أن يكون حصل لها وطء من غيره، فإذا لابد من الاستبراء، لابد من الاستبراء. والاستبراء والحمد لله لا تطول مدته، هو كل ما في الأمر أن يعرف أنها مثلا إذا كانت من ذوات الأقراء تحيض، فإذا حاضت حيضة برئ رحمها، فعندئذ يبيع. وهذا مثل الطلاق في السنة كما هو معروف، ينتظر حتى تأتي العادة ثم تطهر ويستقبل الطهر، فإن شاء أن يطلق طلق لضمان نفسه أنه لم يكن فيها مثلا حمل.
الموضع الثالث، إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل، لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالموت أو العتق، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء، وتستبرئ أم الولد إذا مات عنها كما تستبرئ المسبية، لأنه استبراء بملك اليمين. وعنه تستبرئ بأربعة أشهر.
يعني هنا قال أولا ذكر أن المرأة إذا عتقت سواء كانت يعني أم ولد أو كانت أمة، إذا عتقت فالعتق نافذ، لأننا ذكرنا أن الإسلام يتشوف إلى الحرية، يتشوف، وإن كان من الأولى ومن الأفضل إذا كان يطأها ألا يعتقها حتى يستبري، لاحتمال أن تكون أم ولد، لكن العتق وارد، العتق وارد، لأن عتقها الآن إذا جاء قبل وفاته أيضا زادها خير، الأم الولد تعتق بوفاته، لكن لو عجل عتقها قبل ذلك هل يصح العتق ولا ما يصح؟ يصح، لأنه أجر له، أجر بهذا، وهذا خير، زادها خير، فلهذا يصح العتق. فيقول في هذه الحالة يجب عليها هي لو لم يستبرئها هو، هذه الأمة أو أم الولد أو المكاتبة أو المبعضة، كل من فيه شيء من الرق لا يزال، لأنه إلى من كان فيه رق فيعتبر رقيقا حتى يخلص من الرق، فإذا حصل له الخلوص من الرق مثلا من بسبب الاعتاق بسبب العتق، فعندئذ يجب عليها هي أن تستبرئ نفسها، فإذا جاءها خاطب لا تقبل أن تعقد، لأن العقد بداية الإحلال للرجل، لا تعقد حتى تستبرئ نفسها وتعلم أن رحمها قد برئت، ثم بيّن كيف تستبرأ، بيّن كيف تستبرأ، وذكر فيها تقريبا ثلاثة أوجه أو ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فذكر الرواية الأولى بقوله تستبرأ كمسبية، تستبرأ كمسبية، كيف؟ سيأتي تفصيل مسألة الاستبراء. فالحائض بحيضة واحدة والحامل بوضع الحمل كاملة، طيب في نساء لا تحيض وليست حامل، قد تكون ارتفع حيضها مثلا أو هي لم تحض أصلا باقي، ولو أنها بلغت قد لا يكون رأت الدم أصلا، قد يرتفع الحيض وتدري ما سببه أو لا تدري، فبناء على هذا ذكر هذه الروايات وذكر هذه الأقوال. فقال أما الرواية الأولى وهي الصحيحة إن شاء الله تعالى وعليها العمل وعليها مذهب الجمهور من أهل العلم، على أن المرأة إذا كانت أمة ثم عتقت ولو كانت في أي صورة من الصور، أم ولد أو مبعضة أو غير ذلك، فإنه يكفي بأن تستبرئ نفسها بحيضة واحدة، بحيضة واحدة، فإن كانت حامل بوضع الحمل، فإن كانت بغير ذلك فبشهر واحد، بشهر واحد، وهو الزمن الذي غالب النساء تأتيها فيها الدورة.
وعنه
أي رواية أخرى،
تستبري بأربعة أشهر وعشرة، لما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر.
أربعة أشهر وعشر.
قال في الكافي: والصحيح الأول لما ذكرناه، وخبر عمر لا يصح. قاله أحمد.
يقول هذا الرواية الثانية، وهي أنه أن المتوفى عنها زوجها، يعني إذا كانت أم ولد، مر معنا أن المتوفى عنها زوجها تعتد إذا كانت حامل بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل ولو بعد ساعة واحدة من الوفاة فقد انتهت عدتها، وعندئذ لا يلزمها أن تستمر في الحداد، لا، لانقضاء العدة. وأما إذا كانت غير حامل وهي حرة فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، بغض النظر عن كونها تحيض أو لا تحيض، مفهوم هذا بأربعة أشهر وعشر. لكن بالنسبة للأمة على الصحيح، مر معنا هناك أنها على النصف، وأنها بشهرين وخمسة أيام، وأم الولد تعتبر كذلك من هذه الوجهة إذا نظرنا عنها باعتبار أنها زوجة. لكن إذا نظرنا إليها بأنها ليست زوجة وإنما هي أمة بملك يمين، كانت توطأ بملك اليمين، فلو باعها مثلا، أو أعتقها، بماذا تستبرأ؟ تستبرأ بحيضة واحدة. أما لو كانت أمة، وكانت أيضا، يعني هذه الأمة أيضا توطى عند الرجل ولم تكن أم ولد، فالأولى أيضا والأحرى أن تأخذ نصف عدة المتوفى عنها زوجها، ولكن النص جاء في أنها تستبرأ بحيضة واحدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كيف تستبرأ الإماء. ولو لم يكن، لو كان الأمر الدليل العقلي والقياس النظري لرجعنا إلى القياس، لكن هنا نص، وقد جاء النص بأنه يكفي فيه في استبرائها حيضة واحدة، فإذا استبرأت نفسها بحيضة واحدة فإن ذلك يكفي. ولكن هذا بالنسبة للعتق، وبالنسبة للبيع، وبالنسبة أيضا للإنكاح. أما بالنسبة للوفاة فإن من الأدب أن تبقى شهرين وخمسة أيام أدبا، لأنها تعتبر متوفى عنها وكان يطأها، فالمشابهة بينها وبين الزوجة هنا يعني أقرب، تعتبر أقرب. لكنها لو اكتفت بحيضة واحدة فإن ذلك يكفي. وأما ما ثبت عن عمرو فإنه لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت عن عمرو، لأن عمرو بن العاص لو ثبت الحديث عنه وقال، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقبل، ولكنه لم يثبت أصلا، سندا ضعيف.
فصل: واستبراء الحامل بوضع الحمل الذي تنقضي به العدة.
نعم، بدأ الآن في بيان كيفية الاستبراء، فعندنا بالنسبة للمعتدة لا بد أن تبقى مدة العدة، إن كان بوضع الحمل وإن كان بالأقراء، إذا هذه في الحرة، الحرة الآن الأصل تشترك مع الأمة، لأن أصل العدة، مشروعية العدة، المقصود منها البراءة، براءة الرحم. فهنا لكنها نص على عدتها، فالحامل حتى تضع، وذات الأقراء ثلاثة أقراء، ثلاث حيض، وبالنسبة للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وبالنسبة لليائسة والصغيرة تعتد بأي شيء؟ بثلاثة أشهر. من ارتفع حيضها درت سببه أو لم تدري سببه، فالصحيح أنها أيضا تكون بثلاثة أشهر أو بسنة كاملة إذا كانت تعلم السبب كما مر معنا، أو بزوال السبب، فإذا زال فإنها ترجع إلى عدة اليائسة. هذا بالنسبة للحرة. الآن بدأ يبين أن الأمة عندما تستبرأ فإنها تستبرأ بالطريقة التالية: إن كانت حاملا فبوضع الحمل كاملا، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، لأنه جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره أو ولد غيره كما جاء في الحديث. وإذا كانت حامل فهنا لا بد من وضع الحمل. إذا كانت غير حامل ولكن من ذوات الأقرى فبحيضة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في سبي أوطاس، وقد رأى امرأة قد وطئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، فذكر حيضة واحدة.
ومن تحيض بحيضة تامة لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود.
أو له قوله حيضة تامة، الحيضة التامة هنا يقصد منها أنه لو حصل العتق أو حصل البيع أو حصل الإنكاح في أثناء وجود الحيضة التي يستبرئها فيه لا ينظر إليه حتى تأتي حيضة مستقبل. مثل الرجل لو طلق المرأة الآن في أثناء الحيضة فهذه الحيضة لا يعتد بها ولا ينظر إليها، وإنما حتى تحيض في المستقبل وتستأنف. هذا مقصوده بقوله حيضة تامة. وهنا ذكر أيضا الدليل، والدليل حديث صحيح:
والآيسة والصغيرة التي يوطأ مثلها، والبالغ التي لم تر حيضا بشهر، لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في
أقيم
عدة. لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، وعنه بشهرين كعدة الأمة، وعنه بثلاثة أشهر قال في الكافي وهي أصح. قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة؟ وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا، فقال: من أجل الحمل، فإنه لا يبين في أقل من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك، ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن النطفة 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت 80 صار بعدها مضغة وهي لحمة، فيتبين حينئذ. وهذا معروف عند النساء، فأما شهرا فلا معنى له، ولا أعلم أحدا قاله. انتهى.
هذه في مسألة للأمة. الأمة إذا كانت زوجة وطلقت فتبين معنى هناك أن عدتها حيضتان، فإن لم يكن من ذوات الأقراء والحيض فإنها بشهرين، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. لكن هنا في مسألة اليأس، بما إذا كانت يائسة، فقال: إذا كانت يائسة بمعنى أنها وصلت سن الإياس، أو كانت لم تحض أصلا، فعندئذ هل يكفي شهر مكان الحيضة، أو لا بد من شهرين وتلحق بعدة الأمة المطلقة، أو لا بد من 3 أشهر ويكون السبب حتى يعلم براءة ما في الرحم، لاحتمال أن، لأن الآن البراءة لما في الرحم يعني بالنسبة للحمل لا فرق بين الأمة والحرة. الأمة لا يقال إن الأمة حملها يتبين بعد شهر، حملها لا يتبين إلا مثل الحرة. هذا من أجل هذا قال الإمام أحمد: ومن باب الاحتياط فقط، ولكن القياس في النظر أن يكون شهر. القياس في النظر أن اليائسة أن الله عز وجل جعل 3 أشهر تقوم مقام 3 الحيض، فكل شهر يقوم مقام حيضة، هذا هو الأصل. ولكن إذا كانت الأمة التي بيعت، أو الأمة التي مثلا أنكحها سيدها أو عتقها وأرادت أن تستبرئ نفسها ثم لم يكن لها حيض فعندئذ الأولى أن تبقى يعني مدة يمكن أن يعني يبرأ رحمها من الحمل ولا أقل من 3 أشهر. فليست المسألة هنا مسألة أن تكون الشهر أو الشهرين، لا، المقصود هنا براءة الرحم. فكأنه يقول البراءة ما تحصل بالشهر، والبراءة لا تحصل بالشهرين، ولكنها تحصل بالعلم بأن هناك حمل أو لا أو ليس هناك حمل، ولا يكون ذلك إلا بمرور مدة تكفي لأن يعلم أنها حامل أو ليست بحامل. ما هذه المدة التي تكفي؟ قال لابد لا تقل عن 3 أشهر، لا تقل عن 3 أشهر، يعني وهو بداية التخلق 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة. قال والمضغة هي بداية التخلق، هي بداية التخلق، وعندئذ يعلم أن المرأة كانت حاملا. فإذا لم يحصل لها أي أثر، لم يحصل هناك تأثر من الأوحام وما أشبه ذلك، فتبين أنها لم تكن حامل، فعندئذ استبرأت نفسها. هذا في اليائسة.
والمرتفع حيضها ولم تدري ما رفعه 10 أشهر، 9 للحمل وواحد للاستبراء.
هنا ذكر بالنسبة للتي ارتفع حيضها، يعني المرأة إذا كانت عندها العادة وعندها الدورة وهي أمة ثم أرادت أن تستبرئ نفسها، قال فإذا ارتفع عنها، ارتفعت الدورة عنها ولا تدري ما السبب، يعني ليس هناك سبب من إرضاع ولا سبب من مرض ولا غير ذلك من الأسباب، مثلا لم تدري سببه، هناك نص على التي تدري لا تدري ما رفعه، فعندئذ لا بد. في السابق فنا قلنا المرأة لو طلقها زوجها ولم يكن معها عادة، ارتفعت العادة ولا تدري ما الذي رفعه، فعندئذ لا بد من 1 سنة كاملة. ليش؟ 9 أشهر لغالب الحيض، و3 أشهر لأننا تبينا أنها ليست بحامل وأنها ليست من ذوات الأقراء، فتبين معنى أنها في حكم اليائسة فتعتد عدة اليائسة. أليس هذا هي العلة في أنها تبقى سنة؟ وهذه الفتوى كانت في زمن من؟ عمر، في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب نأتي إلى بالنسبة للأمة، قال أيضا إذا تبينا بمرور 9 أشهر أنه لا حمل عندها فيكفي بعد ذلك أيضا 1 شهر للبراءة، لأن الصحيح أن اليائسة أنها يكفيها 1 شهر. نعم. وهناك إنما قلنا 3 أشهر لأنه لا يعلم الحمل، أما هنا فقد مر عليها 9 أشهر فتبين عدم وجود الحمل، تبين عدم وجود الحمل، إذن يكفي 1 شهر.
والعالمة ما رفع 50 سنة وشهر لما تقدم في العدة، فإن عاد الحيض قبلها استبرأت بحيضة.
هذا الكلام قد رددنا عليه، أو لعل لا، يعني هذا الكلام فيه نظر في مسألة أن تبقى المرأة، المرأة إذا ارتفع حيضها ودارت ما سببه، أرضعت الطفل ثم ارتفع الحيض، أو مرضت مرضا ثم ارتفع الحيض فعلمت السبب أنه الرضاع أو المرض، ثم بعد ذلك زال السبب ولكنه ما عادت الدورة مرة أخرى للمرأة، الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تظلم المرأة ببقائها إلى سن الإياس، ما في دليل على هذا، لم يقم دليل على، وإنما هو اجتهاد، إنما هو اجتهاد، لأنهم قالوا إما أن يعود الحيض فتعتد به، وإما أن تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. لما قال الفقهاء هذا يعني يقصدون لعلها لما ارتفع أصبحت يائسة، أي قرب وقتها من 50، أما شابة تكون عمرها 20 سنة مثلا أو 25 أو أقل من ذلك، وارتفع حيضها وهي تعلم السبب ثم ارتفع السبب ولم يعد الحيض، عندئذ لا يمكن أن نقول تجلس إلى 50 سنة حتى تعتد ب3 أشهر، لأن هذا إجحاف عليها، ولأن الشريعة لا تأمر بهذا، وأقصى ما ذكر أهل العلم أن تبقى سنة، أقصى ما ذكروا أن تبقى سنة بالنسبة للحرة، 9 أشهر للحمل للبراءة من الحمل وهو أغلب مدة الحمل، و3 أشهر لعدة اليائسة. فنحن هنا نقول أقصى ما تبقى الأمة 10 أشهر، 9 أشهر للحمل وشهر يكفي لعدة الإياس، وهذا هو الصحيح. والذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إذا المرأة إذا انقطع السبب، غلب على ظنها أنها لا ترجع الدورة، عندئذ تعتد عدة اليائسة، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.
ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها، لأن الملك ينتقل بالبيع وقد وجد.
ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام الملك، يعني على معنى لو اشترى بعضا منها، لو اشترى شركة، يعني كان يكون شركة، لو يكون شركة فعندئذ الشركة له بقدر ما دفع من نسبة القيمة، فيقول هنا لا يكون الاستبراء لها إلا بعد أن يتم ملكه عليها، يعني تاما تصبح مملوكة له، بحيث لأن الآن الشركة هل يجوز لواحد أن يطأ دون الآخر؟ لا يجوز للاثنين أن يطأوا. ليش؟ لأنها تختلط الأنساب. لو كان من الذين يبيعون ويشترون في الإماء وكان المال شركة، هل يجوز لواحد منهم البيع والشراء؟ أمر وارد، لكن هل يجوز لواحد منهم أن يطأ؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه إذا وطأ أصبحت بالنسبة له ربما تصير أم ولد، ها؟ فعندئذ تعدى على حق غيره. لكن لو وكذلك بالنسبة للآخر لا يجوز أن يطأ، فالوطأ حرام هنا. لكن إذا انتقلت إلى الملك الآخر ملكا تاما يبدأ الاستبراء. ليش؟ لأنه بعد الاستبراء يحل له مباشرتها ووطأها، هذا هو المقصود بقوله أن يكون البيع أن يكون تمام الملك موجود، أما قبل تمام الملك فالاستبراء غير وارد. ليش؟ لأننا لا نسلطه على وطئها.
وإن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة للخبر، كما لو طلق زوجته وهي حائض.
يعني لا يصح له إذا ملكها وهي حائض فيقول طيب أنا ملكتها والدورة الشهرية موجودة وعندئذ فأنا علمت أنها ليست بحامل. نقول هذه الحيضة قول صلى الله عليه وسلم تستبرأ بحيضة يعني كاملة، تستبرأ بحيضة كاملة، كما لو طلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الحيضة التي طلق فيها ابن عمر شيئا، وأمره أن يتركها حتى تطهر ثم بعد ذلك يتركها حتى تحيض، فإن شاء بعد ذلك أن يطلق طلق، وإن شاء أن يمسك أمسك. فإذا لابد من يعني لو ملكها وهي تحيض لا يقول أنا ملكتها بعدما تطهر يطأ، لا يجوز له ذلك، يبقى حتى تحيض مرة أخرى. ومثلها مثل المرأة التي طلقت في الحيض، فالمرأة إذا طلقت في الحيض فطلاقها هذا يعني في هذه الحالة لا يعتد بهذه الحيضة من عدتها، بل تترك هذا حتى تحيض، فإذا حاضت بدأت العدة.
وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها لحصول العلم بالبراءة بها، فلا فائدة في الاستبراء لدخوله في العدة.
عد ومن ملك من تلزمه.
وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها لحصول العلم بالبراءة بها، فلا فائدة في الاستبراء لدخوله في العدة.
يعني يقصد بهذا لو ملك حاملا كان وزع السبايا، ها، لما كان الإسلام عزيزا وكان الإسلام يعني فيه جهاد في سبيل الله ويخرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، فلو ملكوا بنت رئيس القوم فإنها تكون أمة في بلاد المسلمين، وعندئذ من وقعت له في سهمه فهي أمة يتصرف فيها ما يشاء، ولكن لا بد أن يكون ذلك بعد الاستبراء. فيقول لو ملكها وهي حامل فهي تعتبر في عدة، فعندئذ يتركها حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها بوضع هذا الحمل فعندئذ يعني خلاص أصبحت هذه العدة تداخل الحقان. هو يقصد في هذا متى يعني يتداخل الحقان؟ إذا ملكها وهي تعتد، فإذا ملكها وهي تعتد ثم انتهت عدتها فعندئذ تكفي هذا العدة الأولى، تكفي الاعتداد. فإذا ملكها وهي حامل وهي معتدة، لو فرضنا أنها تعتد من وفاء أو غيرها أو من طلاق، فعندئذ إذا وضعت كامل الحمل فعدة الثاني تدخل في عدة الأول.
وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه كأبيه وابنه صدقت.
أعدل.
وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه كأبيه وابنه صدقت.
نعم، يقول في هذا إذا ادعت الأمة بعد أن يعني الأمة موجودة ولم يكن فيها حمل، ما كان فيها حمل، ولكن يعني لما مات سيدها، لما مات سيدها ألا تنتقل بالإرث؟ تنتقل بالإرث، تنتقل بالإرث إلى الورثة. فإذا انتقلت إلى أحد الأبناء وكانت من نصيبه ثم قالت كان أبوك يطأ، كان أبوك يطأ، عندئذ تصدق، فلا بد من الاستبراء، لا بد من الاستبراء. فإن برئ رحمها بمعنى أنها لم تظهر حاملا، لم تظهر حاملا، صح ميراثه لها، وعندئذ تصبح ملك يمين له. فهمتم المسألة؟ صورة المسألة مرة أخرى، إذا كان الرجل يطأ المرأة الأمة ثم توفي وعنده أمة أو إماء أحيانا أو ما ملكت يمينك، هذا لفظ مطلق لو كانوا بالعشرات أو بالمئات في الإسلام، ها؟ ففي هذه الحالة لو مات وهناك أمة من هؤلاء الإماء توطى، ثم بعد ذلك انتقلت بالإرث إلى ولده أو إلى غير ولده مثلا، ثم يعني لما انتقلت إليه بالإرث، هنا يجب عليه أن يستبري أولا، هذا لابد منه، لأنها تصدق لو قالت كان أبوك يطأ. فإذا كان يطأ لأنها سرية في هذه الحالة وأمته له أن يطأها، فعندئذ تصدق في قولها، لأن هذا لا يعرف إلا من قبلها، لا يعرف إلا من قبلها، وكل شيء لا يعرف إلا من قبل الشخص أو المرأة، فيقبل قوله، هنا يقبل القول ولا تستحلف، حتى لا تستحلف، لكن عند بعد فترة يتبين. فإن تبين أنها حامل أصبحت أم ولد، أصبحت أم ولد، تصبح أم ولد، إذا ولدت هذا الولد خلاص تصبح حرة معتقة. ليش؟ لأن هذا الولد من سيد، فيصبح الولد سيدها، ولا يجوز أن يكون للولد على أمه رق، لا يجوز أن يكون على أمه رق، فتصبح أم ولد. فإذا تبين براءة الرحم عند مثلا مرور مدة كافية أو وجود العادة، فعندئذ أصبحت يعني رحمها برئت، ويجوز انتقالها بالإرث، يجوز، لأن الوطء نفسه ما يحرم مطلقا، لكن عندما يبدو فيها حمل، أما إذا لم يبدو فيها حمل فعندئذ يصح الانتقال بالإرث. نعم نعم نعم. على كل حال هو قالت أنا كان أبوك يطأ، كان أبوك يطأ، فعندئذ لا بد من الاستبراء قبل كل شيء، لا بد من الاستبراء حتى مع هذا، ثم بعد ذلك يعني إذا استبرأها، إذا استبرأها صحيح أنها يعني تعتبر يعني تعتبر حرام عليه من ناحية الوطء، لكن أما له أن يبيعها، له أن يتصرف فيها ما يشاء، تبقى له الخدمة. فلكن في هذه الحالة لا تكون أم ولد إلا إذا حملت، أما إذا لم تحمل فتنتقل إلى مسألة أنها تبقى أمة، له يبيعها، له أن ينكحها، أما أن يطأ لا يطأ.
أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت فيه لأنه لا يعرف إلا من جهتها،
يعني كأن تدعي أن سيدها زوجها، أن سيدها زوجها، وهذا يصح للسيد أن يزوج. طيب إذا زوج من حر أو من عبد، لمن يكون الأولاد؟ للسيد. إذا زوج معروف، لماذا نهي الحر أن يتزوج أمة إلا في حالة ما إذا لا يستطيع طولا؟ ليش؟ لأن أولاده يكونون ليسوا له، الأولاد ليسوا له، فالأصل الأولاد يتبعون المملوك، لأنه يعتبر من ثمرتها ومن نتاجها، ونتاج ملك الشخص لمن؟ له، نتاج ملكه له، هذه ثمرة من ثمرات ملكه، فهي تكون له ولا يكون للواطي في هذه الحالة. طيب، فهنا يقول لو أن هذه الأمة، لو أن هذه الأمة ذكرت، يعني ذكرت أن سيدها زوجها، وهذا لا يعرف إلا من قبلهما، السيد مثلا والأمة، فعندئذ تصدق، ها تصدق، وعندئذ لا يجوز له أن يطأها. ليش؟ كالسيد تماما بتمام لا يجوز له أن يطأها حتى يطلقها زوجها، حتى يطلقها زوجها أو يتوفى عنها وتعتد، فعندئذ هي مملوكة له في الخدمة، تخدمه ويلحقها عتقه، وأيضا البيع يصح له أن يتصرف فيها، لكن بالنسبة للوطء لا يجوز، لأنها مشغولة بزوج آخر. كالسيد، السيد الآن لو يزوج أمته على شخص ما يجوز هو أن يطأها، لأن في هذا اختلاط الأنساب، فلا يجوز له أن يطأ، لكن عندئذ تصدق ويقبل قولها، لأن هذا لا يعرف إلا من قبلها. نعم، خلاص انتهيتم؟ اقرأ. نعم، في إذا في أسئلة ما كيف؟
الوارث ابن.
الوارث ابن.
الوارث ابن.
نعم.
لا يجوز أن يطأ، ولكن هل يجوز أن يزوجها ويبيعها؟
نعم، يجوز أن يتصرف فيها في كل شيء إلا الوطء، لأنها موطوءة أبيه. فإذا وطأ الأب، الأب إذا وطأ امرأة حرمت على الولد، سواء كان بعقد أو بملك يمين، أو بملك يمين. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. الإنكاح هنا ما يلزم منه فقط العقد، قد النكاح قد يقصد به الوطء، يقصد به الوطء. وكذلك لو كان على الصحيح مزنيا بها، لو زنى بها أبوه لا يجوز أن يتزوجها. نعم، من يطأ؟ للابن هل يجوز للأب؟ ما يجوز، تصير بنته، تعتبر بنته.
كتاب الرضاع.
لحظة بس، بس الأبناء بالنسبة للزوج، بالنسبة للرقيقة الأمة، كل الأبناء الذين يأتون منها لسيدها، ها؟ ونسبة، وإن كان يقول لهذا أب، هو يقول له أب، ويعتبر يعني كابن، هو ابنه، ما في شك من ناحية إيش؟ من ناحية التحريم، لكن لا يملكه، هو لا يملكه لأنه رقيق، وللسيد أن يبيع فيه وأن يشتري وأن يعتق، فهو نتاج، هو نتاج لأمته. أرفع صوتك ما أسمع. كيف؟ من تلزمها العدة؟ يعني امرأة، يعني في الأصل كانت تلزمها العدة من الأساس، أو هي ماشية في عدة، ها؟ لله يتصور، يتصور، لا يقول الآن من ملك من تلزمها العدة، يعني لا يتزال في عدة، في أثناء العدة، هل تتداخل هذه ولا ما تتداخل؟ ولا نقول لا بد أيضا أن من استبراء جديد؟ لا، يقول العدة نفسها إذا انتهت، إذا انتهت العدة وهي عنده، فمعناه أنه انتهت البراءة وعلمت البراءة، يعني وخاصة في المتوفى عنها زوجها وفي الحامل بالذات. هو يقول الحكم في هذا أصلا، أيوة، ما ذكروا هذا، هم قالوا المرأة إذا كانت، المرأة إذا كانت يعني تحيض ثم ارتفع حيضها وتعلم السبب، وتعلم السبب، لا يصح لها أن تعتد بأشهر إلا فيما بعد، فإن فتصبر حتى يعود الحيض أو تبلغ سن الإياس، فإذا جاء الحيض اعتدت به، إن لم يأتي الحيض وبلغت سن الإياس اعتدت عدة الإياس. هذا كلامهم، لكن هذا عليه ملحظ، لأنه قد يأتي الارتفاع في سن مبكرة تأتي، فنقول كما قال شيخ الإسلام ننظر إلى ارتفاع شهرين بشهر، يعني على معنى أنه ينزل منزلة الحيضة، يعني ينزل منزلة الحيضة، وهذا هو قول الأكثر من أهل العلم، أو بشهرين لأنها تعتبر مثل الأمة التي تطلق، ها أيوة على النصف ويجبر النقص، أو بثلاثة أشهر ولا يقصد بها أن تكون الثلاثة الأشهر مقابل الحيض، وإنما مقابل أن يعلم ما في الرحم بالبراءة، ولا يعلم الحمل كما يقول أحمد إلا بمرور هذه المدة، هذا قصد ترى.
يكره استرضاع الفاجرة والكافرة نص عليه، وقال عمر رضي الله عنه اللذو نسبة فلا تسقم يهودية ولا نصرانية.
أولا الرضاع والرضاع لغتان، الرضاع والرضاع لغتان، والأفصح بالكسر الرضاع، ويجوز أيضا الفتح لأنها لغة الرضاع. وبالنسبة للرضاع والإرضاع هذا له أحكام دقيقة في الشرع في الفقه الإسلامي، للرضاع والإرضاع أحكام دقيقة في الشريعة الإسلامية، والسبب في هذا القاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بل الأصل في ذلك أيضا القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، ها؟ فذكر يعني النساء اللواتي المرضعات والأخوات من الرضاع في ضمن المحرمات التي حرمهن الله عز وجل في سورة النور، فذكر المحرمات من الرضاع، وذكر المحرمات أيضا مع المحرمات بسبب النسب، فهنا النسب وكذلك الرضاع سيان لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا أولا. ثم جاء الإجماع منعقد عليه، فالأصل في إثبات التحريم بالرضاع بشرائطه الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فأن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمهات والأخوات من الرضاع، ذكرهن في عداد المحرمات على الإطلاق. وأما بالنسبة للسنة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك حديث عائشة الذي فيه تحديد عدد الرضعات، كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمن، فنسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يعني مشبعات، فهذا فيه دلالة على أن الكتاب والسنة وكذلك الإجماع منعقد على أحكام الرضاع في الجملة، هذا هو الأصل فيه. والرضاع هنا يقصد به يعني مص اللبن من الثدي أو ما يقوم مقام ذلك، مص اللبن من الثدي يدخل فيه أيضا الشرب، يعني لا يلزم منه أن يكون فقط مجرد المص، لو حلب الحليب وأعطي الطفل ورضع ذلك فإنه يعتبر مثل المص تماما بتمام، بل ذكر أهل العلم أوسع من ذلك، فقالوا لو أخذ الحليب وعمل مثل الجبن جب ثم أعطي الطفل الذي في الحولين وأكل هذا الجبن الذي يعتبر من حليب المرأة وكله من حليب المرأة، أو لو كان مع قليل من الماء وكان الحليب غالبا عليه، عندئذ يعتبر محرما. ليش؟ لأنه جاء في الحديث بأن سبب التحريم أنه يفتق الأمعاء، ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم، ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم، وفي حديث ابن مسعود وأنشز العظم، فهذا فيه دلالة أنه يحصل به هذا، فيحصل به فتق الأمعاء ويحصل به إنبات اللحم، وهذا من سبب من أسباب التحريم. ولهذا لا بد قال أو قوله أو نحوي امتصاص الحليب أو اللبن من الثدي أو شربه أو نحو ذلك مما ثاب عن حمل في الحولين. لا بد من ذكر الشرائط ضمن التعريف. ومص اللبن الذي تاب عن حمل، مص اللبن من الثدي أو ما يقوم مقام ذلك إذا تاب عن حمل في الحولين. وسيأتي معنى شرح هذا، لأنه الآن يعني في خلال الشرائط التي سنذكرها، وإن كان هو ذكر شرطين ولم يذكر الشرط الثالث، وهو أن يكون ذكر الحولين وذكر أن يكون 5 رضعات، لكن لا بد أن يكون أيضا لبنا تاب عن حمل. كيف تاب عن حمل؟ معناه أنه لو أن عجوزا أخذت ثديها وألقمته طفلا فدر له ذلك الثدي لا يعتبر محرما، لا يعتبر محرما، لأنه لم يكن عن حمل، لم يكن ثاب، يعني جاء اللبن عن حمل. فالمقصود أنه لا بد أن يثوب عن حمل، وثوبانه عن حمل إذا حملت المرأة من الرجل، إذا حملت المرأة من الرجل ولو أسقطت في 4 أشهر مثلا فما فوق ذلك، فهذا اللبن الذي يرضع الطفل هو ثاب عن حمل، ثاب عن حمل، لأن الأصل أن الحيض بإرادة الله عز وجل وقدرته يحول إلى إرضاع الطفل وتغذيته في بطن الأم. في بطن الأم الحامل، هل الحامل تحيض؟ لا تحيض الحامل في غالب الأحيان أو أعم الأغلب. ما السبب في هذا؟ أنه بإذن الله تعالى يصرف الله عز وجل ما كان ينزل من هذه الدورة وهذه العادة، يصرفه إلى غذاء للطفل بإرادته سبحانه وتعالى، فيحوله إلى غذاء للطفل. فانظر إلى ما تكون منه جسمك، انظر أصلا إلى ما أنت أصلا، فأنت من تلك النطفة، من تلك النطفة التي تتقدر منها لو وجدت على ثوبك. ثم انظر إلى غذائك في بطن أمك من أي شيء يكون. هذا العادة لو تأتي المرأة الرجل ما يقربها، ولو قربها فإنه يأثم، وكذلك يكون عليه يعني كفارة دينار أو نصفه كما جاء في الحديث للقذارة الموجودة. هذا الشيء الذي أنت تتقدر منه الآن، اعلم أنك وأنت في بطن أمك كنت تمصه لبنا وتمصه غذاء، يحوله الله عز وجل غذاء تتغذى به وأنت في بطن أمك. ثم بعد ذلك انظر إلى ما تحمل في بطنك، وانظر إلى ما تصير إليه من جيفة. فهنا ينبغي أن الإنسان يتذكر هذه الأمور، يتذكر هذه الأمور حتى يعلم قدر نفسه، فلا يتكبر على عبادة الله، ولا يتكبر على توحيد الله، ولا يتكبر على عباد الله أيضا. فيجب عليه أن يعلم من أي شيء خلق، وما الأشياء التي يحملها، وإلى أي شيء يصير. وهذا يحدو به أن يعلم أنه لا يرفعه ولا يعزه ولا يرفع من شأنه إلا أن يكون ملتزما بشريعة الله عز وجل. لا يرفع شأنك أيها العبد إلا أن تكون ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن تكون معظما لتقوى الله عز وجل، فإنك إذا فعلت ذلك رفعك الله عز وجل عن تلك الخسائس وتلك النقائص التي أنت تكونت منها أصلا. فأنت ترتفع بهذا الدين وبهذا التوحيد وبتطبيق شرع الله عز وجل، ترتفع إلى أن تكون أحيانا يعني في مصاف الملائكة ومع الأنبياء ومع الشهداء. لأنه جاء في الحديث أن في سوق الجنة، في سوق الجنة، وهذا حديث ثابت، يأتي يعني المتحابون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، في مقام يغبطهم فيه الأنبياء والشهداء، ما هم بأنبياء ولا شهداء، وذلك مقام المتحابين في الله. فأين التحاب في الله؟ أين التحاب في الله؟ إن معنى التحاب في الله معناها أن يكون هناك مناصرة للدعوة وشد أزر، لا بد من المناصرة في الدعوة، أن تحب المرء بما يحقق من شرع الله عز وجل وبما فيه من توحيد الله، ولا تبغض ما فيه إلا إذا ارتكب شيئا من المخالفة الشرعية. وقد يجتمع في الشخص المحبة والبغض في آن واحد، فتحبه من وجه ما عظم وقدر ورفع من شرع الله، وتبغض فيه ما وقع فيه من المخالفة التي يرتكبها. وهذا هو المنهج المعتدل، منهج أهل السنة والجماعة. فينبغي أن نعي هذا وأن نعلم هذا، وأن نعرف أيضا أن هذا الباب أيضا من أعظم الأبواب، وهو باب الرضاع، وأحكامه تعتبر من أعظم الأحكام. لأن الإنسان إذا كان لا يعرف مسألة المحرمات من النسب والمصاهرة، فلا يستطيع أن يعرف المحرمات في النكاح، في المحرمات في الرضاع. فعندئذ قد يفتي بأن امرأة تحل لشخص وهي حرام عليه، وقد يفتي بأنها تحرم عليه وهي حلال، بسبب أنه لا يدرك الدقة الموجودة في مسائل المحرمات بالصهر والنسب. لأنه قول صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة، هذه قاعدة، هذا الحديث يعتبر قاعدة عظيمة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فعندئذ لا بد أن يعرف المحرمات من النسب، سواء كان من الفروع أو من الأصول أو غير ذلك، أو من الأخوال والأرحام. لأنه سيأتي معكم أيضا أنه كما يكون الخال من النسب، يكون الخال أيضا من الرضاع،